إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زال الحديث متصلا في تفسير هذه السورة المباركة، سورة آل عمران، وقد وقفنا في الدرس الماضي على ما زين الله تبارك وتعالى للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملذات، ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا إنما هو زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية، وأن ما عند الله عز وجل من النعيم الباقي ما لا نسبة للدنيا إليه. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هذه الجنة التي ذكر الله وصفها وكمالها وفضلها على الدنيا إنما هي للمستحقين لها من عباده الذين اتقوه بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. فقال سبحانه وتعالى: والله بصير بالعباد. ثم ذكر الله تعالى أوصافهم الحسنة فقال بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فيصف الله تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الله تبارك وتعالى الثواب الجزيل أنهم يقولون ربنا إننا آمنا، أي آمنا بك وبأسمائك وصفاتك وبكتابك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا بك وبكتابك وبرسولك وبما شرعته لنا، اغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا بفضلك ورحمتك، وقنا عذاب النار بفضلك يا رب. وهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان والعمل الصالح في الدعاء، وهو أحد أنواع التوسل المشروعة الثلاثة. فالتوسل المشروع الذي دل عليه الكتاب والسنة ثلاثة أنواع: توسل بالله تبارك وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والنوع الثاني التوسل بالإيمان والعمل الصالح والحب لله والرسول صلى الله عليه وسلم، والثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. فأهل الإيمان توسلوا إلى الله تعالى بإيمانهم وبعملهم، فقالوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، أي بإيماننا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار من الوقاية وهي الحماية. ثم قال سبحانه الصابرين، وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على ما يحبه الله تعالى ويرضاه من طاعته وفعل واجباته، والثاني الصبر عن معصيته، والثالث الصبر على أقداره المؤلمة. والصادقين، الصادقين في أقوالهم وأعمالهم، وقبل كل شيء الصادقين في إيمانهم، فليسوا بمنافقين ولا مخادعين لله ورسوله يقولون ما لا يفعلون أو يغمرون في قلوبهم ما لا حقيقة له في أفعالهم. وهذه حال أهل النفاق، وأما أهل الإيمان فإنهم صادقون في أقوالهم وأعمالهم. والقانتين، والقنوت هو الطاعة والخضوع، ومن معاني القنوت دوام الطاعة، فليست طاعاتهم مؤقتة بل هي دائمة، فهم مستمرون عليها دائمون، كما قال الله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون. والمنفقين، ومن صفاتهم هذه الصفة الرابعة أنهم منفقون من أموالهم في وجوه الخيرات والمبرات والقربات وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات. والمستغفرين بالأسحار، أي يستغفرون الله تبارك وتعالى وقت السحر، وهو الثلث الأخير من الليل. وقد جاء ما يدل على فضل هذا الوقت، ما ورد في الصحيحين عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الحديث. وقد أفرد لهذا الحديث الإمام الدارقطني جزءا على حدة، وهو من صفات الباري سبحانه وتعالى، يعني النزول، نزول الرب سبحانه إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، نزولا حقيقيا يليق بكماله وجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. فلنؤمن بأن الله تبارك وتعالى ينزل كما أخبر هو سبحانه وتعالى عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على فضل هذا الوقت ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، أي كان نهاية أمره عليه الصلاة والسلام أنه يوتر في السحر. وقد قال أهل التفسير إن يعقوب عليه السلام لما سأله بنوه أن يستغفر لهم قال: سوف أستغفر لكم ربي، أنه عليه السلام أخرهم إلى وقت السحر لعلمه أن هذا الوقت وقت الدعاء، هو وقت الدعاء ووقت الإجابة ووقت تجلي الرب أو نزول الرب إلى السماء الدنيا وقربه من عباده. ولاحظ يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى لما بين صفاتهم الحميدة أنهم آمنوا وصبروا وصدقوا وقنتوا وأنفقوا ومع ذلك كله استغفروا، وهذا مما يدل على أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، بل يرون أنفسهم مذنبين مقصرين فيستغفرون الله سبحانه وتعالى. وهكذا حال المؤمن يا عباد الله، أنه يجمع بين الإحسان وبين الخوف من الله، بين إحسان العمل، بين إحسان القول، بين الصلاة والزكاة والصيام وأنواع البر، ومع ذلك هو يخاف الله سبحانه وتعالى، يخاف من ذنوبه ويخاف أن لا يقبل الله منه عمله. وأما المنافق وأما الفاجر فإنه يجمع بين إساءة العمل وبين الأمان. المؤمن جمع خشية وإحسانا، وأما المنافق فجمع إساءة وأمنا واطمئنانا. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: لا يجتمع لعبدي خوفان ولا أمنان، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فالمؤمن دائما تراه مشفقا خائفا من ربه، خائفا من ذنبه أن يعاقبه أو أن يحاسبه، وأما الفاجر فإنه لا يبالي بذلك. قال الحسن رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم، مدوا صلاتهم حتى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لما ذكر حال الناس في الدنيا واشتغالهم بأنواع المتع الحسية وأنها متاع ينتهي وينقضي، ثم وصف الجنة وما فيها من النعيم المقيم وجعل بينهما مفاضلة، ثم بين أهل الجنة وأهل التقوى، فبهذه الخصال يزن العبد نفسه فيرى هل هو من أهل الجنة أم لا. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها، وهي الآية 18: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه أعظم شهادة من أعظم شهيد، فالله تبارك وتعالى شهد لنفسه وكفى بالله شهيدا، وهو أصدق الشاهدين وهو أعدل الشاهدين وهو أصدق القائلين تبارك وتعالى، شهد أنه لا إله إلا هو، أي هو الإله الواحد، الإله الواحد لجميع الخلائق، فهو الرب الواحد والجميع له عبيد وخلق، هو الغني عما سواه وخلقه جميعا فقراء إليه. فالله سبحانه وتعالى يقرر التوحيد في هذه الآية، وشهادته تعالى لنفسه أيضا تكون بما أقام من الحجج والبراهين القاطعة على توحيده. والله سبحانه وتعالى قد نوع الحجج والبراهين تارة في الآفاق وتارة في الأنفس وتارة بما أنزل على رسله من الآيات المتلوة. ولو لم يكن إلا هذا لكفى، لكن الله تبارك وتعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. الملائكة عرفنا شهادتهم بإخبار الله لنا بذلك وبإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الملائكة وهم خلق عظيم لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى، يخبرنا الله عز وجل أنهم يشهدون أنه لا إله إلا الله، أنه لا تصح الإلهية إلا لله، والملائكة قائمون بذلك شاهدون. قال: وأولو العلم. وهذه شهادة أهل العلم، شهادة أهل العلم على أنه لا إله إلا الله. وأهل العلم كما تعلمون هم المرجع في جميع الأمور الدينية، خصوصا في أعظم الأمور وأشرف الأمور وهو التوحيد، ويدخل فيهم الأنبياء والمرسلون، فكلهم من أولهم إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك ودعوا الناس إليه وبينوا للناس الطرق الموصلة إليه. فيجب على الخلق جميعا التزام هذا الأمر الذي شهدت به الملائكة وشهد به أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى استشهد بنفسه ثم أشهد على هذا الأمر وهو التوحيد خواص خلقه. والشهادة كما يقول العلماء لا تكون إلا عن علم ويقين، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة عن ظن باطلة، والشهادة عن غير علم مردودة، بل الشهادة الحقة ما كانت عن علم ويقين بمنزلة المشاهد بالبصر. وفي هذه الآية الكريمة تشريف عظيم للعلماء، دليل على أن الله سبحانه وتعالى شرف أهل العلم الذين اشتغلوا بعلوم التوحيد وما يتعلق بالله تبارك وتعالى وما يتعلق بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب المنير والسنن الزاهرة، فهؤلاء قد شرفهم الله سبحانه وتعالى. والدليل على تشريفهم في هذه الآية من وجوه: أولها أن الله تبارك وتعالى قد خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه من دون الناس جميعا. ثانيا أن الله تعالى قارن شهادة أهل العلم بشهادته تبارك وتعالى وشهادة ملائكته، وكفى بذلك فضلا وشرفا. والثالث أن الله تعالى قد جعلهم أولو العلم، يعني أضافهم إلى العلم، أي هم المتصفون به القائمون به. والرابع أو الخامس أن الله تعالى جعلهم شهداء على خلقه حجة على الناس، وألزم الناس العمل بما شهدوا به، وهذا من فضل الله عليهم. والسادس أن إشهاد الله عز وجل أهل العلم يتضمن تزكيتهم وتعديلهم، وأنهم أمناء على ما استرعاهم الله عليه. ثم لما قرر الله تعالى توحيده قرر عدله، فإنه تبارك وتعالى أعدل العادلين. فقال بعد تقرير التوحيد قائما بالقسط، لم يزل متصفا بالقسط الذي هو العدل، فأفعاله كلها عدل، تدبيره بين عباده كله عدل، هو على صراط مستقيم سبحانه فيما أمر وفيما نهى وفيما قدر وخلق، لا إله إلا هو. وهذا إعادة لتقرير التوحيد، أعاد الله تبارك وتعالى تقرير التوحيد، وهو تأكيد لما سبق أن هذا الأمر من التأكيد. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه ولا تنال عظمته وكبرياؤه، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين الذي يقبله الله تعالى الإسلام، فلا دين عنده مقبول من أحد إلا الإسلام. والإسلام كما قال أهل العلم اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين، هذا الإسلام بالمعنى العام. فكل الرسل قالوا أسلمنا، وكل الرسل قالوا نحن مسلمين، من حين ما بعث الله تعالى نوحا إلى آخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإسلام بالمعنى العام، أي اتباع الرسل فيما بعثهم الله به حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكانت بعثته عليه الصلاة والسلام خاتمة الرسل أو خاتمة الشرائع، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم سد جميع الطرق الموصلة إلى الله إلا من جهته عليه الصلاة والسلام. فمن لقي الله عز وجل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين غير دينه وشريعة غير شريعته، فإن الله تعالى لا يقبله منه، كما قال سبحانه وتعالى في هذه السورة كما سيأتي: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله عز وجل يقول باختصار ويحصر الدين المتقبل عنده بقوله: إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إنما اختلف أهل الكتاب بسبب البغي، والبغي يعني الظلم والاعتداء، والذي حملهم على ذلك التحاسد والتباغض والتباغض التدابر، فحمل بعضهم على أن يبغض البعض الآخر وأن يخالفه في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا، وهذا تضييع للحق. بسبب أني أبغض فلانا أترك الحق الذي جاء به أو الحق الذي عنده، والواجب أن أتبع الحق حيثما كان. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمر الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملنكم الشنآن وهو البغض، لا يحملنكم بغض قوم على أن تتركوا ما معهم من الحق أو على أن لا تعدلوا فيهم، بل الواجب العدل، أن تعدل ولو مع أعداء الله. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليأخذ منهم ما كتبه عليهم من الجزية، فأرادوا أن يرشوه ليخفف عنهم، فقال: يا معشر يهود، والله ما قوم على وجه الأرض أبغض إلي منكم، ولا يحملني بغضكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا الخلق وهذا العدل قامت السماوات والأرض، فإن السماوات والأرض مؤسسة على العدل، مؤسسة على التوحيد، لأن أعدل العدل شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة لله تعالى بالوحدانية، هذا أعظم العدل. وإن أظلم الظلم الشرك، كما قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أظلم الظلم، وإن كان كثير من الأمم والدول اليوم لا تعد الشرك ولا الكفر ولا الإلحاد ذنبا، بل يعدونه حرية شخصية وآراء وأهواء، وللإنسان أن يعتقد ما يشاء، عياذا بالله سبحانه وتعالى من التردي إلى الهاوية، فإن هذا والعياذ بالله من تضييع أعظم الحقوق على العباد، ومن تضييع التوحيد الذي كتبه الله تبارك وتعالى على جميع العبيد. فما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، وقبيح الاختلاف بعد العلم، لو كان الاختلاف عن جهل لكان الإنسان له نوع عذر، لكن إذا كان يختلف أو يخالف إخوانه أو يخالف غيره وهو يعلم الحق، فإن هذا والعياذ بالله هو ما فعله المغضوب عليهم، ما فعله المغضوب عليهم أنهم خالفوا الحق بعد ظهوره وبعد علمه لتحاسدهم وتباغضهم. وأعظم ذلك كله أنهم كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم مع علمهم بأنه رسول الله، مع يقينهم بأنه الرسول الذي بشرهم به عيسى عليه الصلاة والسلام وموسى والأنبياء من قبله، وهو موجود مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، لكن حملهم حسد العرب وبغض العرب وبغض النعمة أن تنزل على غيرهم من الأمم وهي نعمة النبوة حملهم ذلك على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والكفر بما جاء به من عقيدة ومن إيمان وتوحيد وإسلام. ولهذا توعد الله عز وجل هؤلاء توعدهم بقوله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. من يكفر ويجحد ما أنزل الله تعالى في كتابه أو يجحد نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم مع ظهورها بالأدلة العقلية والنقلية فإن هذا من أعظم الجحود والكفر للنعم الظاهرة والباطنة. قال فإن الله سريع الحساب، فإن الله تبارك وتعالى سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه ويعذبه على مخالفة كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يقول عز وجل فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد، إن جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله أي أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ولا ند ولا ظهير ولا ولد ولا صاحبة. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني أي ومن اتبعني على ديني فهو على مقالتي هذه وهو على نفس طريقتي في التوحيد كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأمر الله عز وجل عبده ورسوله أن يدعو أهل الكتابين من أهل الملتين اليهودية والنصرانية وأن يدعو الأميين وهم الذين لم يبعث إليهم رسول من المشركين الوثنيين. أمره الله تعالى بقوله فقل للذين آمنوا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. يقول الله عز وجل لهم هل أسلمتم يا أهل الكتاب، هل أسلمتم وقد تقدمت شهادات الله تبارك وتعالى وشهادة الملائكة وأولي العلم على توحيده لتكون حجة عليكم وعلى غيركم، فهل أسلمتم؟ فإن أسلموا بأن آمنوا بمثل ما آمنتم به يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا أي صاروا مهتدين مثلكم وصاروا إخوانا لكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وإن تولوا عن الإسلام، إن أعرضوا عن الإيمان، إن رضوا بالأديان المنسوخة المحرفة التي أبطلها الله سبحانه وتعالى ومنع من التعبد بها، فإن أصروا وعاندوا على ذلك قال سبحانه وتعالى فإنما عليك البلاغ. أي حسابهم على الله، إنما عليك أن تبلغهم، فإذا أبلغتهم وقامت عليهم الحجة فليس بعد ذلك إلا أن يجازيهم الله عز وجل، فعلى الله حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم، وهو الذي سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ولهذا قال: والله بصير بالعباد، أي هو سبحانه عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذه الآية وأمثالها من آيات الكتاب الكريم، من أصرح الآيات والدلالات على أن بعثته صلى الله عليه وسلم كانت عامة إلى جميع الخلق، إلى العرب والعجم، إلى الأميين وأهل الكتاب، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، لا جدال فيه ولا نقاش، دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومر معنا قريبا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم مات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام في تعداد خصائصه وخصاله: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وغيرهم إلى الإيمان به. روى البخاري في الصحيح والإمام أحمد في المسند أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه يعني ماء الوضوء ويناوله نعليه، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أو الذي أخرجه بي من النار. هكذا كان نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للخلق أجمعين، وليس رحمة للعرب وللمسلمين فقط، وإنما هو رحمة للأبيض والأسود والأحمر والأصفر والعرب والعجم، فهو رسول رب العالمين إلى الخلق أجمعين. وهكذا يجب أن يكون المسلم داعية إلى الجنة، داعية إلى الرحمة، ولا يصد عن سبيل الله بفعله ولا بقسوته ولا بعنفه، لأن العنف ليس مجاله الدعوة، وإنما مجاله القتال في سبيل الله. يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، إذا لقيتم يا أيها النبي قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فالغلظة في مقام المحاربة والمقاتلة، وأما في مقام الدعوة فكان عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما صبورا حليما حتى مع من يؤذيه من أهل الكتاب، كما جاء في البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام مر عليه نفر من اليهود فقالوا السلام عليك أبا القاسم، قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السلام واللعنة، السلام يعني الموت، هم لا يقولون السلام عليكم يا أبا القاسم وإنما قالوا السلام عليكم، وعائشة كانت فطنة ذكية فقيها رضي الله عنها فردت عليهم هذا الرد الشديد، فقال صلى الله عليه وسلم مهيا عائشة ارفقي فإن الرفق لا يكون في شيء إلا جانه ولا نزعني شيء إلا جانه، قالت أو ما سمعت ما قالوا، قال صلى الله عليه وسلم قد رددت عليهم فقلت وعليكم. فمقام الدعوة يا إخواني مقام رفق ومقام حلم ومقام دين، لأن الله تبارك وتعالى جعلنا دعاة رحمة رحمة ورأفة بالخلق، إلا من استحق القسوة وإلا من استحق أن يرد عليه بما يقطع شره، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن والسنة وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم، نحن 10 دقائق إن شاء الله على الأسئلة. سؤال من أخي يا شيخ وصلنا نبدأ به الأسئلة، جزاك الله خير. اضطر الأخ في الجمعة الماضية أن يسافر مع رئيسه في العمل إلى مسافة بعد ساعتين يعني، ولم يصلي الجمعة، ويقول أنه سوف يتكرر هذا السفر على الأقل مرة أخرى الجمعة القادمة، وهو يخشى على نفسه من الحديث أنه المعنى الحديث أنه لم يصلي 3 جمعات ختم الله على قلبه، فهل هذا السفر يعتبر رخصة؟ وما هي الضوابط يا شيخ في هذا؟ جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم.
الحمد لله وبعد، هو إذا كان يعني الأمر غير متكرر وإنما هو لظرف طارئ وغير ثابت وإنما هو شيء مؤقت زائل، فنرجو أنه لا حرج عليه إن شاء الله تعالى ولا يدخل في الحديث، لكن إذا كان العمل دائما يفوت الجمعة هذا لا بد من يعني أخذ الرخصة في صلاة الجمعة، أما الأمور الطارئة فلا حرج إن شاء الله تعالى فيها على المسلم.
السلام عليكم عبد الله.
وعليكم السلام
ورحمة الله. شيخنا أعظم الله أجركم، حديث الذي معناه أنه لما رأى عليه الصلاة والسلام إحدى أزواجه وكان في البيت ابن أم مكثوم رضي الله عنه فأمرهما أن يحتجبا، فقالت إنه يعني أعمى لا يرى، فقال أو عمياء وتاني أنتما، فهل هذا الحديث يصح يعني سندا يعني رواية، وإذا كان يصح كيف نوفق بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقت طلاقا فيه بينونة كبرى وقال لها لا تعتدي عند فلانة واعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل يعني أعمى لا يرى، وأحسن الله إليكم.
نعم، حديث أفعمياواني أنتما حديث ضعيف لا يصح سنده كما قرر أهل العلم بالحديث، وما ذكرته وهو حديث اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يراك إذا وضعت ثيابك، دليل على جواز تكشف المرأة عند الرجل الأعمى إذا كان في ذلك أمان، لم يكن في ذلك فتنة ولا شر.
جزاكم الله خير يا شيخ. تسأل الأخت يا شيخ أن تقول أن يعلمون الأولاد أن يقولوا قبل أن يبدأوا في الطعام اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، ثم يقولوا بسم الله، هل هذا وارد في السنة يا شيخ؟
هو وارد ولكن لا يصح سنده، الحديث وارد لكنه لا يصح سندا، لا يصح.
سنكتفي بسم الله.
أي نعم.
يسأل أخ آخر يقول حضر اجتماع لمجلس شورى لأحد المساجد وبدأوا الاجتماع بدعاء، وحضر اجتماع آخر وبدأوا الاجتماع بقراءة القرآن، فما هي السنة في هذا العمل يا شيخ؟
والله ما أرى بأس إن شاء الله تعالى بدء الاجتماع بقرآن أو التقاء الإخوان التقاؤهم بقرآن وافتراقهم عليه، لا حرج إن شاء الله. ورد عن السلف أنهم كانوا إذا التقوا قرأوا سورة العصر، يعني يذكر بعضهم بعضا بذلك، فما في حرج إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
هل بالإمكان التفويت في المال الحرام المتأتي من الفوائد البنكية إلى أناس هم في أمس الحاجة إلى هذا المال، وهل يجوز التفويت فيه إلى الأقربون، كقضاء دين لشقيق، مع العلم أن دائن هذا الأخ طلبه في دينه وهو في حاجة إليه؟
مع العلم أن إيش؟
مع العلم أن الدائن الذي أقرض شقيقه طلبه في دينه وهو في حاجة إليه.
على كل حال هو حصل في يده ولا يريد أخذه من البنك؟
لا، هو له مال في البنك، ذهب إلى البنك ثم أعطوه تقرير في حسابه، واكتشف أن الفوائد معناها زادت عن حسابه، فأراد أن يفوت في هذا المال لأنه مال حرام متأتي من الربا.
يمكن، يعني يمكن له أن ينفقها في وجوه المضرات والخيرات، لكن يحاول ألا يعطيها لإنسان يضعها في طعام أو في شراب، إنما ربما يدفع بها مثلا بعض الأقصاد أو بعض الغرامات أو بعض الديون، فلا توضع في الطعام والشراب، يعني من باب تطهير طعام المسلم.
وإن أعطاها لشخص وأنفقها هذا الشخص في مصاريف بيته وفي طعام أولاده وهو جاهل بهذا،
لا يستحب هذا، لا يستحب أن يوضع في طعام أو شراب لأنه مال حرام.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ذكرتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أوتر في آخر الليل، وفي حديث آخر أوصاني حبيبي بأني أوتر قبل خليلة، أن أوتر قبل أن أنام، فأيهم أوجب، الوتر قبل النوم أو الوتر في نهاية الليل؟
هو أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام إذا كان يخشى أن يفوت الوتر، وإذا أوتر أول الليل فهذا لا يعني أنه ممنوع من أن يصلي شيئا من الليل إذا قام في آخر الليل. فورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر ركعتين، ولكن من أوتر أول الليل وقام آخر الليل له أن يصلي من غير إعادة للوتر، من غير أن يعيد الوتر مرة أخرى، إنما يصلي من غير إعادة للوتر.
شيخنا أحسن الله إليكم، في عندي سؤال. قرأت بعد في كتاب الفتح المجيد ولم أفهم شيئا، فأريد توضيحكم إن شاء الله، جزاكم الله خير. يقول المصنف: فبين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. فقال: فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. أريد توضيحكم جزاكم الله خير.
يعني أن الله سبحانه وتعالى له إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي التي تتضمن خلقه سبحانه وتعالى. الله عز وجل قد خلق ما يحب وما لا يحب، وخلق ما يريد وما لا يريد لحكمة بالغة، كما قال عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذه هي الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فإن الله عز وجل أراد من العباد أن يسلموا وأن يؤمنوا وأن يعملوا صالحا، فمنهم من قام بذلك، فاجتمعت فيه الإرادتان، إرادة الخلق وإرادة الشرع، ومنهم من كفر فبقي على الإرادة الأولى وهي التي كونه الله سبحانه وتعالى بها.
أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير شيخ.
جزاكم الله خير يا شيخ، ما شاء الله عليكم. إن شاء الله تعالى ننتقل الأسبوع القادم في نفس الموعد إن شاء الله تعالى.
بحول الله تعالى، جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.